أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا اجتمعت أغسال متعددة، إذا نوى الجنابة واغتسل كفى عن الجميع، وأما إذا نوى غير غسل الجنابة من غسل واجب آخر قال رحمه الله أيضا يكفي عن البقية، لما ذكرناه من الأدلة، إلا أنه يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى غيره. هذا التفصيل الذي ذكر السيد الحكيم رضوان الله عليه في المستمسك تفصيلا في المقام، في الصور والاحتمالات الموجودة كلها مبنية على ما ذكرناه سابقا في الأمور التي ذكرناه تفيدنا هذا في هذا المكان، أنه بعد أن أثبتنا صحة ذلك قلنا بأن إصالة التداخل لا يجري في المقام لوجود قوله عليه الصلاة والسلام يجزيك غسل واحد أو كفاك غسل واحد، قاعدة كلية إطلاق لهذه القاعدة يشمل جميع الصور، أثبتنا ذلك. لا معنى للرجوع للأصل مع وجود دليل وهو الإطلاق وظاهر الإطلاق، هذا لا إشكال فيه. بعد ثبوت الصحة وسقوط الأمر حينئذ لا معنى للتفصيل بين أن يكون هذا امتثالا وأن يكون بالنسبة إلى هذا أداء، امتثال بالنسبة إلى ما نوى، أداء بالنسبة إلى ما لم ينوها، لكن الغسل والتكليف ساقط، الأمر يسقط بإداء غسل واحد. وأما التفصيل هذا مبني على أمرين، الأمر الأول اعتبار قصد الأمر في الامتثال، قالوا في الأصول يشترط في الامتثال قصد الأمر، فلو لم يقصد الأمر أداء ولكنه ليس بامتثال كما فيما نحن فيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأغسال وأسبابها حقائق متباينة، أن غسل الجنابة جنابة حقيقة، مس الميت حقيقة أخرى، الحيض حقيقة ثالثة متباينة، غسل كل واحد من هذه الحقائق والأسباب المتباينة أيضا مختلفة، فأسبابها متباينة وأغسالها أيضا متباينة، كيف يمكن أن ينوي غسلا واحدا ويكون أنه موجب للامتثال عن البقية، إلا أنه بدليل قلنا بالسقوط لكنما لا يكون امتثال بل يكون أداء. هذان الأمران هما السبب في أنه يكون هنا تفصيل، لكن ما ذكرنا في بحث الأصول وكرارا في بحث الوضوء أيضا ذكرنا بأنه لا يعتبر قصد الأمر في الامتثال، أن المكلف إذا أتى بالتكليف بالأمر بداع قربة كفى ذلك، لا يحتاج إلى قصد الوجه، لا يحتاج إلى قصد الأمر، وذكرنا ذلك في بحث الوضوء وقت النية في الوضوء، هذا أولا لا حاجة إلى ذلك، نحتاج إلى قصد الأمر لأمره لوجوبه لاستحبابه لا يحتاج في ذلك، هذا أولا. ثانيا ذكرنا بأن الأسباب هذه ليست حقائق متباينة إنما هي حدث أكبر، والحدث الأكبر كالظلمة لها مراتب هذه الظلمة، فالأحداث أيضا حقيقة واحدة إلا أنها مراتب تختلف بالشدة والضعف، لا أنها حقائق متباينة، حقيقة الحدث الحاصل من الجنابة غير الحقيقة الحدث الحاصل من مس الميت، غير الحقيقة الحدث التي تحصل من الحيض، هي حدث حقيقة واحدة، حدث أكبر، هو طهارة حاصلة كالوضوء كالطهارة ونحو ذلك، عنوان واحد، أسبابها أيضا إذا ترجع إلى هذه الحقيقة أن هذه الأسباب موجبة للحدث الأكبر وليست هي حقائق متباينة، فهذا الأمر أيضا مردود. نرجع إلى أنه الإطلاق محكم، إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام كفاك غسل واحد محكم، يدل على صحة هذه. إذا اجتمعت لله عليك حقوق، أي أغسال متعددة، كانت هذه الأغسال كلها متساوية في الوجوب، كانت كلها في المستحب، أن كانت مختلفة يكفيك غسل واحد، وإذا كفاك غسل واحد معناه صحة لهذا الغسل، فمعناه أنه سقوط للأمر حينئذ. سمه امتثالا سمه أداء، لا فرق في هذا ولا ثمرة علمية في هذا التفصيل. هذا ما تقدم، لكن السيد الحكيم رضوان الله عليه ذكر تفصيلا لا بأس بالمراجعة. هذا هو الذي في عبارته. ثم قال رحمه الله: ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيه الجنابة، لما عرفته من إطلاق دليل غسل الجنابة من أن الجنابة ترفع الحدث، غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر، فلا حاجة للوضوء إذا كانت هناك أغسال أخرى واجبة مع غسل الجنابة حينئذ، إلا إذا استفدنا من دليل غسل الجنابة أن الغسل يرفع الجنابة فقط، فإذا رفعت الجنابة معناه سقط الوضوء. أما بالنسبة إلى الأحداث الأخرى لا نظر إليها، ولكن ذكرنا إطلاق دليل غسل الغذاء ودليل غسل الجنابة يرفع موضوع الحدث الأصغر، فإذا لم يبقى موضوع للحدث الأصغر لا حاجة إلى الوضوء ماذا نوى أحد الأحداث إذا كان في ضمن الأغسال غسل الجنابة. هذا هو الذي ذكره رحمه الله. وإن كان الأحوط مع كون أحدهم الجنابة جنابة أن ينوي غسل الجنابة، لكنما قالوا إذا كانت الأغسال هذه الواجبة إحداها أحد هذه الأغسال جنابة، الأحوط أن ينوي الجنابة دون غير الجنابة، وهذا لأنه مورد اتفاق الأصحاب. لما أحوطا؟ لأنه مورد اتفاق الأصحاب، الفقهاء كلهم متفقون أن القدر المتيقن من قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت لله عليك حقوق يكفيك أو كفاك جزء غسل واحد، القدر المتيقن منه ما إذا كان غسل الجنابة فيها ونوى غسل الجنابة فيسقط بقية الأغسال، فلأجل ذلك قال الأحوط ذلك، وإصالة عدم التداخل لأن هذا الأصل يجري قالوا بذلك. ولكن كلا الأمرين ما ذكرنا، إطلاق قوله تبارك وتعالى قوله عليه الصلاة والسلام الذي قلنا أنه في مقام تأسيس قاعدة كلية ويشمل جميع ذلك، نويت غسل الجنابة أو نويت غسل غير الجنابة يسقط الغسل بالكلية عن البقية، غسل واحد يكفيك عن البقية، لا فرق في ذلك. إطلاقه يشمل إصالة التداخل لا مجرى لهذا الأصل إذا كان هناك إطلاق ودليل في البين. ثم إن هذا الحكم موافق لسهولة الشريعة ويسرها، لا ننسى أن سهولة الشريعة ويسرها من الأدلة أيضا، وكم من الفقهاء ينسون هذا الدليل أن هذا موافق لسهولة الشريعة ويسرها. هذه هي الأدلة الثلاثة، فالاحتياط مبني على أن هذا هو مورد إجماع الفقهاء، وأن القدر المتيقن من الروايات، وأن إصالة عدم التداخل هو الأصل المحكم في المقام، كل ذلك مردود، فلذلك الاحتياط يصير استحبابيا ليس أكثر من ذلك. هذا بالنسبة إلى عبارتي. ثم قال: وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات، هذا أيضا لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام يكفيك غسل واحد، الذي قلنا بأنه في مقام تأسيس القاعدة له من العموم الشامل، في أنه لو اجتمع في ذمة الإنسان أغسال مستحبة يكفي أن ينوي غسلا واحدا منها وتسقط البقية حينئذ. أن ينوي الجميع هذا لا إشكال فيه، ينوي غسلا واحدا منها يسقط عن البقية، فإطلاق القول هذا محكم ولا إشكال فيه. وحينئذ إلا إذا كان في الضيم في بين هذه الأغسال غسل واجب وغسل مستحب. نوى غسل المستحب فقط ولم ينوى غسل الواجب، قالوا بأنه هنا لا يسقط وجوب غسل الواجب، لأن الغسل المستحب للتنظيف، غسل الواجب لرفع الحدث، كلاهما متباينان، عنوان التنظيف شيء، عنوان رفع الحدث شيء آخر. حينئذ هذان العنوانان إذا لم يكن إذا كان للتنظيف لا معنى للحدث حينئذ، فيا يسقط إذا نوى أحدهما لا يسقط الآخر، هذا ما ذكروه. لكن الإشكال في هذا أولا إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام يجري يكفيك غسل واحد الشامل للصور، ما إذا كانت كلها مستحبة أو كانت كلها واجبة أو كانت مختلفة، إذا نوى المستحبة أيضا يسقط الواجب حينئذ، قوله يكفيك غسل واحد يشمل، مع أن التنظيف لا ينافي وقاء الحدث ويرشد إليه. قال في رواية رواها الصدوق على نحو الإرسالي يؤيد ذلك، هذا الرواية هكذا قال قدس سره في خبر وروي في خبر آخر: من جامع في شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصيامه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي بعد ذلك. فهو قصد الجمعة فقط ولم ينوي الجنابة، هذا الخبر يدل على أن الجنابة ترتفع حينئذ يكفيك غسل واحد. إلا أن هذه الرواية مرسلة، وسيأتي في كتاب الصوم أن بعض الفقهاء عملوا بهذه الرواية، إذا كان هناك عمل منهم فتكون جابرة، وإلا حيث يكون من وإلا دليلنا كاف في المقام. حينئذ ويظهر ومن هذا يظهر ما إذا اجتمع واجب ومندوب ونوى مندوب فقط، حينئذ أيضا الكلام نفس الكلام، إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام شامل، وأن الأغسال هي ليست حقائق متباينة، وأن التنظيف قد يجتمع مع من؟ مع الجنابة، مع الحدث الأكبر. وسيأتي في المسألة اللاحقة ذكر هذا، أن الحائض يجوز لها أن تغتسل غسل الجمعة، فهناك حدث أكبر ولكن التنظيف حاصل، هذا هو الذي ذكر. ثم قال رحمه الله: وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال. ذكرنا هذا الإشكال من اختلاف أن غسل الجنابة حقيقة وغسل الجمعة مثلا أو الغسل المستحب حقيقة أخرى، ذاك الغسل يرفع حدثا، هذا الغسل للتنظيف، فاختلاف حقيقتهما إنه لا يكفي. إذا نوى غسل المستحب لا يسقط غسل الواجب أي غسل الجنابة، لكن عرفت بأنها حقائق واحدة، الغسل عنوان واحد، الحدث عنوان واحد، الحدث الأكبر، الإضافة الزماني المكاني هذا الذي ذكرناه شيء آخر هذا، فالغسل عنوان واحد، كالوضوء عنوان واحد، كالطهارة الحدث بخبثية عنوان واحد، وإن اختلفت أسباب ذلك فحينئذ هذه مبني على اختلاف الحقيقة، استشكلوا ذلك فلا بد أن يكون هناك نية لغسل الواجب. وإن كان غير بعيدا، هذا الإشكال السيد رحمه الله يقول وإن كان هذا الإشكال غير بعيدا، سببه هو الذي ذكرنا اختلاف الحقائق، حينئذ إشارة عدم التداخل هو المحكم فيما إذا شككنا في مورد، فلذلك قال أنه غير بعيد، لكن عرفت الإشكال فيهما كلاهما، ولذلك قال لا يترك الاحتياط، وأن الاحتياط بناء على ما ذكرناه استحبابي، لا أن يكون الاحتياط وجوبيا. هذا ما يتعلق بتداخل الأغسال. ثم يدخل في مسألة أخرى، هل أن الجنب هل يصح منه غسل الجمعة؟ هل إن الحائض يصح منها غسل الجمعة وسائر الأغسال المندوبة أو لا، سيأتي بيان ذلك.